بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
فيه الآن يشيع عند المسلمين عقلية أسطورية خرافية عند عوام المسلمين تميل إلى التصديق بالأوهام والخرافات بدون حجة وبدون دليل، وتبالغ في موضوع الأولياء فتنسب إليهم أشياء لم تثبت لهم، وهي أحيانا تكون مخالفة للسنن الإلهية، وهذا نجده شائع عند المسلمين في هذا الوقت بالذات. سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه علمتنا شيئا غير هذا. لما صارت حادثة الإسراء والمعراج جاءوا إلى أبي بكر الصديق وكأنهم جاءوه بخبر جديد وقالوا له: تدري ماذا قال صاحبك؟ قال: ماذا قال؟ قالوا: يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم صعد إلى السماء ورجع قبل أن يبرد فراشه في لحظات. فماذا قال أبو بكر الصديق؟ وهذا هو السبب في تسميته بالصديق. ما قال صدق، لأنه المصدر غير موثوق لحد الآن، الذين أخبروه هم غير ثقات وغير أمناء، وقد يبالغون وقد يكذبون، ولذلك هو صدق تصديقا معلقا، فقال: لئن كان قاله لقد صدق. إذن هذا درس في منهج النقل، وخاصة في الأشياء الغريبة. نحن قد نتداول قصص عادية من الطبيعي أن تحدث، أحيانا تكون قصص فيها غرابة وصادمة للحس للعقل للمنطق للسنن. مثل الأشياء هذه يجب على الإنسان أنه يتحرى ويتثبت. ونحن على سبيل المثال كنا وما زلنا نسمع ما يسمى بالكرامات، والكرامات حق من حيث الأصل، أنه قد يخرق الله الناموس لمن يشاء من عباده، وأثبت للأولياء كرامة ومن أبى فلا تطع كلامه. ولكن إثبات الكرامة في وقت معين لشخص معين على صفة معينة، هذا يفتقر إلى الصحة وإلى الثبوت، ولذلك قد يكون أحيانا من العقل والحكمة حتى لو رأيت شيئا من ذلك ألا تحدث به، حتى لا تعرض نفسك للاتهام أو للتكذيب ما دمت لا تستطيع أن تثبت هذا بمفردك. هذه واحدة. الثاني، نحن في هذا المجالس المباركة في هذه المجالس المباركة اشتغلنا بشيء من المقارنة، كما رأيت من عدد من الإخوة هنا المقارنة بين أبي بكر وعمر. العلماء يسمونهم الشيخان منذ القدم، والنبي عليه السلام دائما يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وهما الصاحبان. وإذا قيل الشيخان فالغالب أن المقصود أبو بكر وعمر، وقد يطلق ويقصد به مثل البخاري ومسلم. والأستاذ محمد عمر توفيق رحمه الله عنده كتاب اسمه طه حسين والشيخان، دافع فيه عن أبي بكر وعمر ضد يعني مطاعن واتهامات الدكتور طه حسين. فسبحان الله فيه مقارنات عجيبة جدا بين أبي بكر وعمر. أولا أبو بكر هو رقم واحد في هذه الأمة بلا منازع، وهو رجل يميل إلى اللين والحكمة والرفق والرأفة، ورجل محبب في الناس وصبور. النبي عليه السلام شبهه بعيسى عليه السلام وشبهه بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أن الرفق هو الأصل وهو الدأبة والديدن. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وذلك كان هو الخليفة الأول رضي الله عنه، ومع ذلك وعمر رجل قوي شديد فاروق، ومع ذلك يحدث أحيانا العكس، مثل في قصة الردة عمر جاء لأبي بكر يقول يعني دعنا نترك ولو مؤقتا الناس الذين رفضوا أداء الزكاة وننشغل بمقاتلة الذين خرجوا عن طاعة الإسلام وطاعة الحاكم المسلم. وكان عمر متحمسا لهذا القول وجريئا فيه، فسكت أبو بكر حتى إذا فرغ عمر قال له فرغت؟ قال نعم. قال والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتهم به، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين في المدينة ما تركت قتالهم. شوف هل الإرادة الصلبة ذي، هذا كلام كبير ما يقوله أي أحد إلا بإلهام من الله. عمر رضي الله عنه شوف يقول ما ذكر إنه يعني اقتنى بالحجة، قال والله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر لذلك حتى علمت أنه الحق. ولذلك الحقيقة مسألة القدوات والأشخاص يصعب أننا نقول والله الأديان والنظريات المجردة تكفي من دون شخصيات. لا يمكن تصور الإسلام من دون محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، هم التفسير، هم التطبيق العملي. فهذه أيضا نقطة ثانية.
تلك السواعد باللي
النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله اختارني واختار لي أصحابي، فأي اختار الله لنبيه الكريم قمم الرجال هذا من إكرام الله له. أعظم إكرام أن يكون الذين حولك على شاكلتك أو قريبين منك. وأنا أقيس على ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا علم صدقا من داعية يهيئ له إخوة حوله قريبون منه، هي نعمة كبيرة جدا. الإنسان مع من يماثله يستأنس وينطلق، وهي مساعدة معنوية تفوق المساعدة المادية بكثير. إن الله اختارني واختار لي أصحابي، لهذا الصحابي الجليل خدمة لجارة له كان يحلب لها الشياه، فلما تسلم منصب الخلافة غلب على ظن هذه الجارة أن هذه الخدمة انتهت. في صبيحة اليوم الأول من تولي هذا الصحابي الجليل منصب الخلافة طرق باب الجارة، فقالت الأم لابنتها افتحي يا بنيتي، فتحت قال من جاء؟ قال جاء حالب الشاة يا أمه، جاء حالب الشاة. ما شغله منصبه الرفيع أن يؤدي هذه الخدمة. أناس كثيرون إذا ارتقوا إلى منصب معقول يتخلون عن معظم الأعمال الصالحة، هي ما بتثق فيه صالح.
كلام كبير يا شيخ.
تلك السواعد
لفقه أبي بكر رضي الله عنه الذي نال مرتبة الصديقية المرتبة التالية بعد النبوة، فقهه تجلى في مواطن كثيرة. والشيخ أبو معاذ قبل قليل أشار إلى الإرادة الصلبة في نزاع الردة بينه وبين عمر رضي الله عنه، لكن المسألة لا تقف عند حد الإرادة الصلبة، وإنما إن بنت هذه الإرادة كان معها فقه سديد. حينما ناقش عمر وقال له عمر كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال الزكاة حق لا إله إلا الله. هذا الاستنباط الفقهي يدل على عميق فقه الصديق وسعة بصره ونظره في مقاصد الشريعة. وكذلك في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا الفقه حاضرا مع الرؤية والبصيرة. وفي مواطن كثيرة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا خيره الله تعالى بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، فما فهم الصحابة إلا الصديق وبكى بكاء نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله حتى على نحيبه. فكان له فقه وبصر سديد، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر. والخلة هي أرفع درجات المحبة لأنها تتخلل شغاف الفؤاد وسويداء القلب. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن الصديق رضي الله عنه أبى أن يطلق عليه خليفة الله، قال: ولكني خليفة رسول الله. مع أن هذا الاصطلاح جائز في الشريعة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وابن القيم تناول الرأيين معا، والشاعر خاطب الخليفة عثمان: أخليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلة، عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا. وعلي رضي الله عنه حينما قال: الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاء أتباع كل ناعق. ثم بدأ يصف صفات وخصائص العلماء الربانيين، قال: أولئك خلفاء الله في أرضه. فالعبارة من حيث التأصيل صحيح، الخلافة ليست نيابة عن الله، وإنما القيام بأمره ونهيه بين عباده وخلقه. ولكن الصديق من تمام تواضعه أن هذه السلطة التي اختير لها وأصبح إماما بالبيعة الحرة الرضائية من عامة المسلمين وخاصتهم، لم تحل بينه وبين أن يعرف أن يجعل قدره متواضعا، ولا وأبى أن يطلق هذا اللفظ عليه، وقال: ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى. وأيضا معنى آخر أن الكبار أحيانا إذا تولوا يريدون أن يكون من دونهم إن كان في السن أو في المقام أن يكونوا تبعا لهم، أما أن يكونوا هم الذين تبوؤوا الريادة والقيادة من أتباعهم في مرحلة معينة، هذا عسير على النفس. وكما يقول أهل التنسك: آخر ما يخرج من قلوب العارفين حب الرئاسة. والله تعالى فرق بين إتيان الملك وبين نزع الملك. النزع مثل نزع الروح، يظل الإنسان يقاوم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار أسامة الحب بن الحب ليكون قائدا للجيش، سار خلف إمرته الصديق وأراد أن يغبر قدميه، وهو من هو فضلا وسابقة وعلما، لم يكن تكن هذه المرتبة التي تبوأها تحول دون أن يكون خلف أسامة وأن يغبر وأن يسير في الجيش ضمن الجند. فهذه المعادلة بين أن تكون رئيسا ومرؤوسا، قائدا ومقودا، ولا يتطرق في قلبك أدنى درجة من الحرج أو أن تشعر بأن هذا يقلل من مكانتك، هذه مسألة وسلوك كان حاضرا في نهج الصديق رضي الله عنه. التسامي فيما رأيناه بالنسبة لمصطح بن أثاثة الذي تكلم في حق عائشة رضي الله عنها، ثم نزل قول الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى أحب أن يغفر الله لي. المسابقة والمبادرة والمبادئة في الخير، كل كان هذا مما ينبغي أن نتغياه. نحن حينما نذكر هذه القصص نجعلها موطنا لتأمل العظات والعبر، وما أحلى أجيالنا أن تتلمس هذه العظات والعبر من قدواتنا الكبار فتتأسى بها في مراحل الحياة بكل صورها وأشكالها. ولكن كلمة أخيرة أقولها: كل فيما كتب الله تعالى له من اليسر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه، وكل منهم قد برز في جانب من الجوانب، فالواحد يأخذ من هذه القدوة ما يتناسب مع طاقته وظروفه وأحواله حتى يستطيع أن يجدد همته وطاقته. وجزاكم الله خيرا.
تلك السواعد
باللقاء. لعلي بس أشير إلى نقطة واحدة من جوانب القدوة في حياة الصديق رضي الله عنه، وهو أنه بالرغم من أنه كان أكثر الصحابة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وبعده، ومن أعلم الصحابة رضي الله عنهم بأنساب العرب وبلغتها، ويكفي أن يعني من تلاميذ عائشة بنته رضي الله عنها، فقد كانت من أعلم الصحابة على الإطلاق بالتفسير وبلغة العرب وبالأنساب، وبالرغم من ذلك فهو من أقل الصحابة كلاما في تفسير القرآن الكريم. أقواله في تفسير القرآن الكريم محدودة جدا، بل إنه عندما تولى الخلافة سئل ونقل لنا من الأسئلة سؤالين، يعني مثالين. الأول سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا في سورة عبسة، فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله برأيي، ولم يجب على هذا السؤال. وسئل سؤالا آخر عن قوله تعالى استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فقال أقول فيها برأيي وأستغفر الله. الكلالة هو من لا والد له ولا ولد. والسبب الله أعلم أن السؤال الأول لا يتعلق به عمل، فكاتن أبا يعني يفرض أن الأبا هذا نبات ولا وش أي كان ما تفرق، لكن السؤال الثاني يتعلق به تقسيم تركة لابد من الكلام فيه وهو آية الأحكام فتكلم. وهذا جانب القدوة فيه، أنه ينبغي التحرز في كلام في الكلام في التفسير بقدر الاستطاعة.
تلك السواعد باللقاء يحلو
بها. هيجيبون لكم نفس السؤال.
أنا أشكك فيه.
لا ما متابعهم
أنا. عشان ما عندنا كلام ولا عندنا.
هذه الورطة.
يلا الحمد لله.
وشو؟
لا شيخ قبيلة
أنت. وش السؤال يا جماعة الخير؟ وش السؤال يا مشايخ؟
لسه بنتشاور.
لا بس وش السؤال؟ وش السؤال؟
شاور يمكن غير السؤال.
وش هو السؤال؟
والله شكل سؤال
تداكرون الفريق الاخر.
اوه الكنه
ايوه الحمد لله ان شاء الله ان الله يظلكم عنه.
والله انا
شيخ محمود لا تقول يا شيخ محمود
لا انا سهل اطلعك تم.
لا
يا اخي اسكت
شاولوم طبعا
ذكرتهم الان ذكرتهم
انا هموم ان انا ابو عمار
نبدا بابي عمار
ما يحصل
نحن نبدأ بأبي عمار.
أي والله لا أنا أبو عمار نعرفه.
لا يمكن
يا حلاوة أبو عمار.
والدكتور العوضي أبو أحمد.
أبو عبد الله ولا أبو أحمد.
بس ترى غير مسؤولين إذا كان خدعكم لا تقولون خدعنا. انتبه يا شيخ.
زين والشيخ سلمان أبو معاذ.
أيوة صحيح.
أي.
ونايف.
نايف عاد عليكم والدكتور عبد الرحمن أبو محمد.
أنا الحمد لله وأنت يا شيخ
والله أبو محمد يا الربع
أبو إيش الحمد لله
هذا أبو الجميع هذا
لا 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 شيخ
عبد الرحمن أبو ما
نخلم عليك علمه لا ما عليك من هو اللي علمه
رفيج الشيخ
من هو رفيجه
فاروق
ما حكينا شيء لك الموضوع فيه درجات لا تنظر لنا يا شيخ شزرا هات الكنة أنت الآن صرتوا في الستة في الخمسة وأنت ترى وضعكم يعني الله يعينكم
إن شاء الله أنت في الأول بدأت أنيس لكن صرت مستوحش
نعم
هذه الاستراتيجية تاعته
على كل نحن نعترف بعجزنا
يا سلام
قدرتنا على ما ذكرنا ونعترف
بس عشان اعرف الجائزه دكتور عصام خلاص مشيت انا
الحمد لله
طيب معليش تعيد الجائزه تعيدونا مره ثانيه
اعيدوها من الشيخ ابو عمار محمود
ابو عمار أيوه. ابو احمد ابو معاذ
الشيخ عبد الرحمن ما ادري والله وش كنت بصراحه
ايوه الحمد لله ثلاثه راحوا عليكم اربعه
ابو محمد
ابو معاذ
الله يرحمه يلا
يلا يا جماعة نخلص
شيخ الإمام العلامة
الله يخليك
شيخ راتب أبو محمد
أبو الهول
أبو وسيم
أبو لا يا شيخ لا تقول لهم إنك أبو وسيم خلاص على كل حال هم في الآن في الأربعة
ليش أربعة؟
حرام عليك يا أخي.
أنت أبو عمار.
يس.
ستة قصدك ستة.
ليش تقول أبو عمار يا شيخ؟
والله ما معرفينها من كتاب. ما
معروفة يا أخي.
لا أدري أبو عمار. توقعت إنك سويتها.
لا والله معروفة. والله يا أخي.
إذا هم أصابوا الواحد اثنان
معروفة.
بس. إذا لكم من الخمسة.
خمسة.
ما يصير خمسة أصلا ما يصير. ليش ما يصير؟ إما ستة وأربعة. ما يمكن خمسة. ما يجي نص كن يعني.
خلاص خلي أربعة.
ليش ليش؟
إحنا برضو ناس بلدان يعني.
لا أخطأوا في ثلاث.
أخطأوا في ثلاث. لحظة. الشيخ محمد إما كم وإما كم؟ يعني
يا ستة
إما
أربعة.
ستة أو ستة. وأنت إيش قلت يا شيخ؟
فأنا بقول خلينا جدعان خليها أربعة يعني. إحنا
لا لا أبو عمار صحيح وأبو أحمد صحيح وأبو معاذ صحيح. وأما نايف فهو مجهول الكنية. هو طلع أبو سالم. أنا أبو عبد الله. والشيخ أبو وسيم.
خلاص
يعني أنت جبتوا النص. النص يجبر يا أخي. نص خمسة. يجبر إلى ستة. ارضوا واحتسبوا والحمد لله. هي الحياة كذا يا شيخ. يقول صف لنا موقف لعظيم في آخر دقائق حياته.
في إيش؟
في آخر دقائق حياته.
وبيموت يعني.
أصبروا صلوا على النبي لا تستعجلوا.
اللهم صل على.
أعطنا من قصصك اللي شغلتنا بها.
يقول
حاجة حلوة.
شريطة لا يكون ليبرالية نوع علمانية.
عندي.
سمع.
معاذ بن جبل رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال بكوا فقال لا أفلح من ندم.
يا ما احنا عايزينها بقى كم
يا أخي. اسكت جزاك الله خير. لا أفلح من ندم غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه أعوذ بالله من يوم صبيحته إلى النار.
عيدها يا شيخ مرة ثانية.
لما حضرت معاذا بعدين يا أخي لا تحوسنا لا تحوسنا جزاك الله خير.
لا أصلا هو يبغون.
لما حضرت معاذا الوفاة قال مرحبا بالموت زائر جاء على فاقة لا أفلح من ندم غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه أعوذ بالله وفي رواية محمدا وصحبه أعوذ بالله من يوم صبيحته إلى النار ثم قضى رضي الله عنه وأرضاه.
والله نستحق عشرة يا إخوان.
طيب أنا بالنسبة لي
زيد في تعديل شو؟
والله يجمل
تعديل في تعديل.
نسينا كنا نضيع. دي أكثر حاجة مشهورة مرحبا بالموت مرحبا.
هل هو المطلوب موقف وليس مقولة عند الموت؟
يا جماعة المقولة ملتبسة بالموقف ما تنفصل.
وليس مقولة عند الموت.
أكو أكثر من موقف الموت.
مقولة عند الموت.
اقرأ السؤال ماذا يقول السؤال؟
نعم ماذا يقول السؤال؟
يقول صف لنا موقفا. لعظيم في آخر دقائق حياته عشرة يعني ماذا تريد أحسن من هذا الموقف؟
يعني وش تتوقع الموقف؟ تتوقع أن العظيم هذا بيقفز للفضاء مثلاً؟
لا الموقف يا شيخ أنه سدد دينه أو أنه أوصى وصية وأصلح بين الناس
شيخ.
بس لا هذه مقولة يا شيخ.
اسمحونا يا أخوة
طبعاً
يعني يا شيخ سلمان
لبيك.
الذي روي عن معاذ ما هو روي يعني نقل عن معاذ وهو مشهور اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لغرس الأشجار. هذه قبل هذه. هذه قالها قبل هذه. ولا لجري الأنهار ولكن لمكابدة الليل الطويل وظمأ
الهواء.
يعني هذا منقول عن معاذ.
وهذا منقول.
هذا منقول أيضا.
هذا بإسناد صحيح وإن شئت تجده في كتاب وصايا العلماء عند حضور الموت للحافظ الربعي.
خلص.
وتخريجه في الصحيح.
لحظة شيخ محمود.
الصحيح.
كلامك كويس. كلامك
أنا
صحيح.
أنا أشوف يا جماعة.
لحظة.
وله ليس موقف.
الشيخ حكم فيه.
طب
نقول
صحيح.
كلام الشيخ موسى صحيح محمد موسى.
كلامه مظبوط.
مظبوط كلامه.
كلام مظبوط. ما أنا عشان كذا كنت بقول قلت الدكتور سلمان الشيخ. إيه شيخ أنت فيك شيء. أنا ذكرت لك المصدر يا شيخ. كتاب وصايا العلماء عند حضور الموت للحافظ الربعي.
يا سلام عليك.
واقتنع الشيخ. أيوة وصايا العلماء أنا حافظه بالنص. إذا فيها خلل كلمة واحدة
يا شيخ محمود
فلكم
شلا منك ولا كفاية شرك.
أنا قلت لكم بلاش مني
استغفر
يا جماعة الدرجة
تقول لا يا شباب يا شيخ محمد يا شيخ محمد
لا احنا نقصد معاذ نقصد مقولة احنا احنا نقصد مقولة والله كم الدرجة
لا انت تقصد مقولة كذا
لا احنا نتكلم عن السؤال يا ابو معاذ
كذب عاش.
السؤال اذكر موقفا. ما هو مقولة.
لا موقف وصفه وصفه في آخر لحظات.
يعني وش تبغون يسوي قبل ما يموت؟
ما هو ده يعتبر موقف.
احنا لا عطني موقفه في المستشفى.
ترى يقوم يعرض ولا وش يسوي؟
ما هو ده يعتبر موقف.
ترى تحية. والله لا
قوة. سلام عليك. اللجنة واعية تماما. أعطونا الدرجة يا جماعة الخير.
أقول سبعة.
والله عشان كل بغيت أقول أربعة.
والله إنه ما قصر. والله إنك ما قصر.
طيب نعطيكم الدرجة والتسبيب لهذه الدرجة ولا بس الدرجة
وخلاص؟ اللي تشوف أنت.
نسبب. أنا أشوف إن الله يجزاه خير. أنا أشوف إن موقفهم أقوى، ولكن ما يمنع إن الدرجة تكون عشرة.
الله
عشرة. الله موقف جميل.
مقولة يا أخي.
لكن
الله عليه يا شباب.
لا والله نعم.
أيوة. تلك السواعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا بكم في هذه الليلة المباركة التي نعيش فيها مولد جائزة سواعد الإخاء للتميز تحت شعار الحياة أثر. هذه الجائزة التي استهدفت في جائزتها الأولى المؤسسات والبرامج والمشاريع التي لها أثر، التي انتشرت في أرجاء أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم بسواعد أحفاد محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم في سواعد الإخاء نطلق هذه الجائزة لنحفز الآخرين تحت مظلة مباركة من وقف عبد الرحمن بن ناصر الماجد رحمه الله تعالى وأبناؤه البررة، وعلى رأسهم الشيخ محمد الماجد حفظه الله، وعلى أيدي نجوم سواعد الإخاء بنسخته الخامسة.
تلك السواعد باللقاء.
شنو قصة ركاز؟ أكثر سؤال أسأل فيه شنو قصة ركاز؟ في حي من أحياء الكويت اسمه، أو منطقة من المناطق اسمها منطقة صباح السالم، فيها لجنة اسمها لجنة الصحبة الصالحة، سوت على مستوى الحي حملة صغيرة قيمية، ثم تلتها حملة أخرى. بعد أن رأى الشباب القائمين على هذه الحملة هذا النجاح، تم التداول مع الأمانة العامة لهذه اللجان اللي هي لجنة الصحبة الصالحة، فيها لها فرع في أمانة تشمل الكويت. ما ودكم الآن أن نكبر العمل ويصير على مستوى الكويت؟ فصار التداول وبدأت أن تكتب الفكرة، وخرج اسم واسمين وستين اسم، إلى أن اخترنا اسم سميناه ركاز. ركاز بدأت في عام 2004، وفي عام 2007 انتقلت من الكويت إلى ربوع دول الخليج. اجتمع هؤلاء الشباب وراحوا إلى المشرف العام الدكتور محمد العوضي وقالوا له: يا دكتور، عندنا فكرة ألف باء جيم، إيش رأيك معانا؟ قال: معاكم، هذا هم عندي قديم وأريد أن يرتب ضمن إطار مؤسسة. وفعلا انطلقت المسيرة.
قبل منامي مر ببالي وحي سؤال: لو أن لعمري ميزانا ما المكيال؟ أيقاس العمر بأيام أم أعوام؟ فتأملت، جلست أفكر فيما يذكر حين يقال: رحم الله فلان، كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال.
التاسعة لمشروع ركاز لتعزيز الأخلاق.
الحملة الثالثة عشرة لركاز
بإنشاء مشروع ركاز لتعزيز الأخلاق.
أعمارنا أعمالنا، وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا.
أكو شيء يغير أكثر من الكلام، أكو شيء يغير وينفع أكثر من الكلام؟ اللعب. منهج اللي اختار النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من تعامله مع الغلمان ومع الشباب. ترى اللي واقفين هني مو ماسكين ايد بعض, مو ماسكين ايد بعض, ترى معلقين ايدهم بالهوى هالشكل. سلمان يقول هذول ربعي, اذا انت تقول ربعك ورني ايش بتسوي, سكر ريلك عدل واذا جاهز روح.
انت شنو, انت شنو في الامه, شنو الشيء اللي بارز ومميز فيه اللي انجز ما حد يسبقك؟ لابد يكون لنا شيء يا اخواني, في شيء انا اتسابق فيه مع الناس جميعا الى الله سبحانه وتعالى.
هذه القصه ذكر عن هذا الرجل انه كان له صاحب وصديق, تاثر بهذا الصديق فكان سبب خروجه من الجنه ودخوله الى النار. والله يا اخوان اللي عرف هذا الرجل منه, وذكره ابن كثير وذكره ابن اسحاق صاحب السيره وذكر صاحب سيره ابن هشام, ياخذ من جيبه الخاص 20 دينار. أي أختي؟ أبو جهل ما شاء الله. غلط غلط غلط, فرعون عليه السلام. الله يقلع شيطانك, فرعون عليه السلام.
لا تسل الأيام متى أبدأ بالتغيير, الآن الآن فخير الوقت الآن يحين, استبق الخير ستسعد ذاك يقين. أعمالنا وبها سمت أسماؤنا, نمضي وتبقى هنا. أسماؤنا نمضي وتبقى هنا, آثارنا لن أنتظر الفرصة حتى ترأث بي, بل أصنعها بالإصرار الملتهب. لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب, كثير مر وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان, لن تذكر إلا الأعمال. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا, نمضي وتبقى هنا. سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا, آثارنا ما أجمل أن تحيا عمرا غال وثمين, بعطائك تسمو أيامك تزدان سنين. لا تسل الأيام متى أبدأ بالتغيير, تلك السواعد باللقاء
بدأ الدكتور عبد الرحمن حمود السميط رحمة الله عليه في أوائل الثمانينيات بتكوين أو فكرة تكوين الجمعية, كان الهدف واضح أن هناك محتاج هو الفقير, وهناك المعطاء هذه ولله الحمد الله حبانا فيها في هذه البلاد سواء الكويت أو بلدان الخليج أو البلدان العربية، وهي جزء أساسي من ديننا الحنيف. فكانت مهمة الجمعية، كانت مهمة الدكتور عبد الرحمن سميط رحمة الله عليه أن يوصل هذه المعونة من الذين يعطون إلى المحتاج بأحسن جودة، بأقل تكلفة، بأقل وقت.
قررنا أن نذهب إلى أفريقيا على أساس أن أفريقيا الوضع فيها سيء، لكن ما رأيت هناك كان صفعة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. شفت يعني مثل المساجد هناك كثير منهم يعرفون الفاتحة، اللي يعرفون أركان الإسلام الخمسة أندر من النادر. المسلمين كانوا 66% من السكان في بداية القرن العشرين، أصبحوا في عام 1980 17%، وحتى 17% ما كانوا يعرفون شيء عن الإسلام.
وعلى هذا النهج بالطبع كانت مسيرة جمعية العول مباشر 38 سنة إلى الآن. الجمعية ولله الحمد تنتشر في تقريبا 30 دولة، 29 أفريقية وواحدة في الجزيرة العربية وهي اليمن. الآن لها من الموظفين بما يقارب تقريبا 4500 موظف في أفريقيا، 150 موظف في الكويت.
حسيت واقتنعت قناعة تامة بأنه لا قيمة لحياتي إذا لم أساهم في تغيير واقع سلبي أو مر في حياة الآخرين، فقررت أن يكون كل يوم من أيام حياتي هو يوم لخدمة الآخرين حتى يغيروا الواقع السيء اللي يعيشوا فيه.
وبعد هذا فالعون المباشر بعد أكثر من 30 عاما في القارة السمراء، تأمل أن تكون قد ساهمت في تحقيق تنمية المجتمعات الأفريقية، وذلك من خلال قطاعات العمل وفق رؤيتها نحو خلو المجتمعات الأفريقية من الجهل والمرض والفقر. جمعية العون المباشر. تشاهدون في الحلقة القادمة.
قال: فوجدت أبا بكر قد سبقني وقد وضع ما له كله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك وأولادك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله.
سيظهر الله، احرص على إخفاء ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هو سيظهره. أصلا أنت لا يهمك أن يظهر ما يظهر، لأنك تعملته لن يعطيك أحد مثل عطاء الله عز وجل.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب، أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب. تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام